بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإليك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لصق بجبهته شيء من تربة أو غير تربة وسجد والحال هذه، فهل يحكم بصحة ذلك أو لا بد من رفع الحاجب؟ وما يكون متوسطا بين الجبهة والأرض؟ يستشكل في ذلك تارة بعدم صدق السجود على ذلك، فلا يصدق عليه أنه سجد سجدة ثانية باعتبار أن لصوق الجبهة بالأرض كان موجودا من الأول، فليست هذه السجدة سجدة حادثة، فلا يكون من تعدد السجدة فيحكم ببطلان الصلاة والسلام. والجواب عن ذلك ظاهر على ما تقدم، فإن السجود ليس عبارة عن لصوق الجبهة بالأرض كيفما اتفق، بل لا بد في السجود من هيئة خاصة ومن اعتماد الجبهة على الأرض، وهذا لم يكن وقد حدث. ولذا لو فرزنا أنه فعل ذلك متعمدا في غير موضعه كان من زيادة السجدة بلا إشكال، فهذه سجدة حادثة قد وجدت بعد ما لم يكن. غاية الأمر أن أحد الأمور الدخيلة في السجود كان موجودا من الأول، لكن عنوان السجود منتزع من مجموع هذه الأمور، فعلى ذلك لا بأس بذلك، فإنه سجدة ثانية غير السجدة الأولى. إنما الإشكال من جهة أن الظاهر من عدة روايات الصحيحة وغير الصحيحة، الظاهر من هذه الروايات أن العبرة بمس الجبهة بالأرض وبسقوط الجبهة إلى الأرض وبإصابة الجبهة إلى الأرض على اختلاف ألسنة الروايات، الظاهر حدوث هذا المعنى. وإن كان السجود حدث ويسبق على ذلك أنه ساجد، فلو تعمد ذلك كان من زيادة السجدة، لا أن السجود لا يتحقق، فإن السجود ليس عبارة عن مجرد المماسة بين الجبهة والأرض، بل يعتبر فيه الاعتماد وهيئة خاصة. ولكن المعتبر في سجود الصلاة هذه العناوين: مس الجبهة الأرض، سقوط الجبهة إلى الأرض، إصابة الجبهة الأرض. هذه الأمور الظاهر أنها لا بد من حدوثها في الصلاة، وفي الفرض المزمور لا يصدق مس جديد، وإن كان السجود حادثا، ولكن المس مس سابق، إصابة سابقة، لم تسقط جبهته إلى الأرض. سقوط الجبهة إلى الأرض غير حادث، بل كان مماسا الجبهة مع الأرض، سقط الجبهة التي فيها التربة والجبهة بنفسها لم تسقط إلى الأرض. هذه العناوين لا تسقط. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط، بل الفتوى بل الأقضاء. وفي المسألة السابقة في بحث مكان المصلي هنا جزم وذكر الفتوى بالاحتياط، لكن نحن نعلقنا أنه على الأحباب. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني إذا فرضنا أنه لسق شيء بجبهته من تربة أو غير تربة عنوان السجود وإن كان صادقا. ولكن العناوين المأخوذة بالروايات المعتبرة في صحة السجود، هذه العناوين غير صادقة، يعني غير حادثة الصدق بهذا المعنى. وجملة من الروايات بل واضحة الدلالة. ففي صحيح زرارة إذا مس جبهته الأرض فقد أجزى عنه، في مقام تعيين الجبهة أنه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين، قال إذا مس جبهته الأرض فقد أجزى عنه. الظاهر هو حدوث المس، ومعلوم أن التربة إذا كانت لاصقة بالجبهة ليس هنا مس جديد. وكذلك في صحيح الآخر قال عليه السلام بعد تهديد الجبهة بما بين القصاص إلى الحاجبين، قال عليه السلام فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار درهم أو مقدار طرف الأنملة. المعتبر هو سقوط ذلك، سقوط شيء من الجبهة إلى الأرض، وهذا لا يسقط في المقام. وفي مبسط عمار أي ذلك أصبت به الأرض في سجودك أجزأك. هذه الروايات وغيرها. اشکالی که ندارد، این معرف سجود، اما با این قید سجود اینجوری لیلا سجود یقینا صادق است، اونا قیودی است در سجود اعتبار شده، اینجور سجده میخواد. فالظاهر من هذه الروايات حدوث هذه المعاني، ومن المعلوم انه اذا كانت بجبهته شيء مثل التربة و امثال ذلك وسجد على الفراش مثلا لا يصدق أنه سقطت جبهته إلى الأرض، بل الجبهة مع التربة سقطا إلى الأرض وإلى الفراش، وأما الجبهة وحدها فلم تسقط إلى الأرض. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر هذا في سائر المساجد. المعتبر في الجبهة أن تكون مباشرة للأرض وأن تماس الأرض، وأما سائر المساجد، المساجد السبعة من اليدين والركبتين والإبهامين، لا يعتبر فيها شيء من ذلك. فلو فرضنا أنهم صلى على الفراش مثلا أو على غير الفراش مما لا يصح السجود عليه، وكان سجوده على الأرض أجزى ذلك. لقد دلت على ذلك عدة من الروايات. أولا المقتزي قاصر، المستفاد من هذه الروايات أن العبرة بسقوط الجبهة إلى الأرض، وأما غيرها فلا. والسيرة القطعية قائمة على ذلك، السيرة المتصلة أنه لا يصلي المسلمون على اختلاف طبقاتهم وأمكنتهم، لا يصلون على ما يصح السجود عليه بالنسبة إلى تمام الأعزاء. والعمدة في المقام الروايات الكثيرة، كثيرة الروايات جدا التي تدل على عدم اعتبار ذلك. فمن جملة هذه الروايات، أما بالنسبة إلى اليدين، من جملة هذه الروايات صحيحة الزرارة قال إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، بل خر ساجدا وابدأ بيديك فزعهما على الأرض، فإن كان تحتهما ثوب فلا يزرك. لو فرضنا أن اليدين الفاصل بينهما وبين الأرض موجود، فجعل يديه على الثوب، على الثوب الذي هو في الأرض لا يزرك. وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، فالأفضل أن يزع يديه على الأرض. وأما إذا لم يزعهما على الأرض ووزعهما على الفراش مثلا على الثوب الفاصل بين اليدين والأرض لا بأس بذلك. وكذلك دلت على ذلك صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل بل يسجد ويزع يديه على نعله هل يسمح له ذلك؟ قال عليه السلام لا بأس. فلا يعتبر في اليدين أن يزعهما على ما يصح السجود عليه. ومما يدل على ذلك صحيحة همران أن أحدهما عليهما السلام قال كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على التنفسة يتنفسه ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حسن على التنفسة حيث يسجد فكان عليه السلام كان يصلي على الفراش التنفسة ولكن في سجوده يجعل خمرة وعلى تقدير عدمها يجعل حسا فيسجد على الحسا. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن بقية المساجد لا يعتبر فيها المباشرة مع الأرض بل يكفي الصلاة على التنفسة أيضاً. وأيضاً يدل الروايات كثيرة أيضاً يدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية وخزيل بن يسار أن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض إذا كان سجوده على الأرض لا بأس أن يصلي على صوف أو على شعر فيقوم على الصوف أو على الشعر ولكن بشرط أن يكون مسجده أرضا وغير ذلك من الروايات. فالحكم مما لا ينبغي الشك فيه ولم يشك فيه أيضا لم نعثر على من اعتبر ذلك أن يكون بقية المساجد أيضا على الأرض مباشرة هذا غير معتبرين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار أن يكون السجود بباطن الكفين لا بظاهرهما في حال الاختيار. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من السجود على الباطن انتقل إلى السجود إلى الظاهر وعلى تقدير عدم التمكن من ذلك فالأقرب من الذراع والعزود هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما اعتبار أن يكون السجود على باطن الكفين حال الاختيار فهذا لا ينبغي الإشكال فيه. والوجه في ذلك انصراف الأدلة أولا الأدلة الدالة على لزوم السجود بالكفين أو باليدين الظاهر المنصرف إليه عند العرف أن يزع باطن كفيه على الأرض ولا سيما بقرينة التعارف الخارجي من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان صدور هذه الروايات التي أمرنا فيها بوضع اليدين على الأرض معلوم أنه ينصرف إلى ما كان هو المتعارف من وضع باطن اليدين. ويدلنا على ذلك على تقدير منع الانصراف مثلا يدلنا على ذلك صحيحة همات فإن في صحيحة همات التي ذكر فيها صلاة الإمام عليه السلام في مقام التعليم وإن لم يذكر فيها صريحا أن الإمام عليه السلام وزع باطن يديه إلى الأرض هذا غير مذكوره بل وزع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه وسجد وبعد ذلك رفع رأسه ولكن من المعلوم خارجا فرضنا أن حماد بل لم يذكر لنا هذا لكن نعلم أن الصادق عليه السلام لم يجعل ظهر كفه على الأرض بل جعل باطن كفه على الأرض وإلا لكان ذكره حماد جزما لأنه أمر على خلاف العادة. فهماد ذكر صلاة الإمام عليه السلام على طبق ما هو المتعارف خارجا. إذن لا شك في أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم كان يصلي وزع باطن يديه إلى الأرض، هذا معلوم المقطوع. فإذا كان كذلك فلنفرض أن هماد ذكر لنا ذلك أيضا، وإن كان لم يذكر لكن معلوم أنه فعله سلام الله عليه. فبعدما صلى قال عليه السلام هكذا صلي، أمر بالصلاة كما صلى، وحيث إنه صلى وقد وزع باطن يديه إلى الأرض فيكون هذا هو الواجب. فوزع ظاهر الكف على الأرض لا يكون مجزيا بمقتضى هذه الصحيحة التي أمر فيها الإمام عليه السلام بأن يصلي هماد كما صلى الإمام عليه السلام. وبعبارة أخرى بعدما فرزنا بالقطع أنه سلام الله عليه صلى وسجد على باطن كفه، هذا لا يحتمل أن الإمام عليه السلام صلى وسجد على ظاهر كفه. إذا علم أنه فعل هذا سواء قال هماد هذه الخصوصية أم لم يقول، وأمر سلام الله عليه بأن الصلاة الواجب هي الصلاة التي أنا صليتها، يعني مثل هذه الصلاة هكذا صلي، فيكون وزع اليدين على الأرض بباطنهما يكون هذا هو الواجب. فهذه الصيحة دالة على اعتبار أن يكون السجود بباطن الكف لا بظاهره. نعم يبقى الكلام أنه لماذا يجب السجود على ظاهر الكف على تقدير تعذر باطن الكف، هذا من أي السبب؟ فلنقل إن السجود ساقط لعدم التمكن، إذا كان الواجب والمعتبر في الصلاة هو وزع باطن الكفين على الأرض لا وزع الظاهر، وفرزنا أن المصلي لا يتمكن من ذلك لجرح أو غير جرح، أو فرزنا أن يده مقلوبة من أصل الخلق، هذا يده كذلك بحسب خلقته ظاهره بل على خلاف باطنه، يعني على خلاف الوزع المتعارف. معوجة يده معوجة فيقع ظاهر اليدين على الأرض هنا السجود، هذا بأي دليل؟ قد يتمسك بالمقام بقاعدة الميسور، لأن قاعدة الميسور تقتضي وجوب وزع ظاهر اليد على تقدير عدم التمكن من الباطن، وهذا لعله واضح الدفع. أولا إن قاعدة الميسور لم تتم، وعلى تقدير التمامية كيف يكون هذا ميسورا منهما متباينان، وزع ظاهر اليد على الأرض ووزع باطن اليدين على الأرض هما متباينان، كيف يكون هذا ميسورا منهما؟ عرفا إنما يكون الشيء ميسورا من شيء فيما إذا كان فاقدا لوصف أو لجزء غير دخيل في قوامه. وأما الأمر المتباين وزع ظاهر اليدين ووزع باطن اليدين الواجب، ووزع باطن اليدين على الفرض هكذا صلي، كيف يكون وزع ظاهر اليدين ميسورا من ذلك؟ أمران متباينة مثل ما أمر أنه يمشي إلى المشرق، ففرزنا أنه لم يتيسر، نقول بقاعدة الميسور يمشي إلى المغرب مثلا، هذا شيء بذاك شيء آخر، ليس هذا ميسورا من، بل أمر مباين، بل لا يعد ميسورا له، ميسورا للمأمور به. وأغرب من ذلك التمسك بل بقاعدة الاشتغال بدعوى أن هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتأخير. أي دوران بين التعيين والتأخير؟ نشك في وجوب أمر آخر، نحتمل سقوط السجدة أن لا يكون السجدة واجبة، ذاك متعذر، يعني الواجب متعذر، جعل البدل غير ثابت. أين هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتأخير؟ على أننا ذكرنا البارحة أنه لا أساس لهذه المسألة أصلا، مسألة دوران الأمر بين التعيين والتأخير هي من صوريات الشك بين الأقل والأكثر، والمورد فيه بل البراءة مورد للبراءة لقاعد الاشتغال، فهذه الاستدلالات لا ترجو إلى مهسل. والصحيح في المقام أن يقال أن الدليل على ذلك إذا كان هو الانصراف، فمعلوم أن الانصراف بالنسبة إلى المتمكن لا إلى غير المتمكن. إذا قيل لغير المتمكن اسجد على يديك، وفرزنا أن يده مقلوبة من الأذنال مثلا أو ذهب فرد له، فيكون سجوده على ظهر كفه لا على باطن كفه. الانصراف إنما يكون في من يتمكن من ذلك، يعني انصراف في خصوص هذا النوع من المكلف، لا انصراف في المفهوم، وأن المفهوم مفهوم السجود ينصرف إلى وزع اليدين باطن اليدين إلى الأرض، ليس كذلك. لو ثبت هذا الانصراف فإنما هو في حق المتمكنين دون غير المتمكن. إذن الإطلاقات أن السجود على سبعة أعضاء، السجود على سبعة أعضاء، اليدان بل اليدان والركبتان والجبهة والإبهامان، هذه المطلقات يبقى على حالها، نتمسك بتلك المطلقات، لأن المقيد بل خاص بالمتمكن دون غير المتمكن. وإذا كان استدلالنا بصحيحة حماد وهذا أولى من دعوى الانصراف، فالأمر أوضح، لأن الإمام عليه السلام كان متمكنا من السجود، بل ووزع باطن كفيه الأرض، وكذلك حماد فقال هكذا صلي، فليست في الصحيحة دلالة على التقييد بالنسبة إلى عامة المكلفين، بل تقييد بالنسبة إلى من يتمكن من ذلك، يعني حماد كان متمكنا وقال سلام الله عليك لحماد هكذا صلي الذي هو متمكن من السجود على باطن الكف، فبالنسبة إلى غير المتمكن لا تكون هذه الصيحة دالة على التقييد، فليس هذا التقييد ثابتا على الإطلاق ليقيد بذلك أوامر المطلقات أن السجود على سبعة أعضاء ونحو ذلك، وإنما يؤخذ بالإطلاق، فإن التقييد ثابت بالنسبة إلى المتمكن دون غير المتمكن. فما ذكره الفقهاء غير واحدين من لزوم السجود على ظاهر الكف إذا لم يتمكن من السجود على باطن الكف لخلقة أصلية أو لأمر آخر أرزيين، فرزنا أنه شدت يده إلى عنقه على نهو لا يتمكن من السجود على الباطن، فنحو ذلك من أول جرح مثلا، ففي جميع هذه الموارد لا بد من السجود على ظاهر الكف، هذا هو الصحيح. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا لم يتمكن من هذا أيضا يسجد على ذراعه أو عضده الأقرب فالأقرب، هذا لا نعرف له وجها إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور بل محل إشكال مضافا إلى ما ذكرناه الآن من منع صدق الميسور على ذلك، وزع العضد على الأرض أو وزع الذراع على الأرض، كيف يكون هذا مصداقا لوزع، يعني ميسورا لوزع اليدين على الأرض، هذا أمر مباين لا أنه ميسور له، ولذلك هذا مبني على الاحتياط، والمسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو مورد للبراءة دون الاحتياط، ولكن الاحتياط أولى وأحسن.